بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله وإياه: بسم الله الرحمن الرحيم. وباب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في طلاق السنة. وعن يونس ابن جبير قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طلق امرأته وهي حائض، فقال: هل تعرف عبد الله بن عمر؟ فإنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يراجعها. قال: قلت فيعتد بتلك التطليقة. قال: فمه أرأيت إن عجز واستحمق. هذا الحديث متفق على صحته، يعني فيه دليل على وقوع الطلاق في حال الحيض. هذه مسألة فيها خلاف مشهور بين أهل العلم. أولا، أنه لا خلاف أن الطلاق حال الحيض محرم، وأنه طلاق بدعي، هذا لا خلاف فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تغيظ على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حينما طلق امرأته وهي حائض. الله تعالى يقول: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني مستقبلات العدة. وفسره النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: فليطلقها طاهرا أو حاملا. فالطلاق حال الحيض أو النفاس هذا يعتبر طلاقا بدعيا ومحرم، هذا لا خلاف فيه، لكن الخلاف في الوقوع. جمهور أهل العلم على أنه يقع، واستدلوا بأدلة. أولا، ذكر الحافظ بن حجر أنه جاء عند الدارقطني يقول: بسند على شرط الشيخين، عن ابن أبي ذئب وهو الإمام المعروف، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لما طلق امرأته قال عليه الصلاة والسلام: وهي واحدة. وهذا صحيح صريح في الوقوع. قال: وجاء عند الدارقطني بسند آخر غير السند الأول وهو على شرط الشيخين أيضا. هذان الآن حديثان على شرط الشيخين صريحان وهي واحدة. وفيه الدليل الثالث رواه البخاري في الصحيح، سكر جوالك تكرهي، الحديث رواه البخاري قال فيه: فحسبت عليه، يعني لم يصرح بأن الحاسب والنبي عليه الصلاة والسلام، قال: حسبت عليه. إذا قيل حسبت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، من الذي حسبها؟ النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ظاهر. مثل إذا قال الصحابي: أمرنا، نهينا، ونحو ذلك، لأن الأمر الناهي الذي يقرر الأحكام هو الرسول عليه الصلاة والسلام. فبعضهم قال حسبت، ليس بصريح، قد يكون عمر الذي حسب عليه، هذا تأويل بعيد. لكن الحامل إليه المذهب، إذا كان يعتقد قبل الاستدلال فإنه يضيق عليه الأمر، فيبدأ يؤول الحديث تأويلا بعيدا، أنه يعتقد أن طلاق الحائض لا يقع، فيضطر لتأويل هذه النصوص تأويلا بعيدا. كيف يحسبها عمر رضي الله عنه والنبي عليه الصلاة والسلام موجود، وهو الذي استفتى النبي عليه الصلاة والسلام في طلاق عبد الله ما حكمه؟ فكيف عمر رضي الله عنه يحسبها النبي عليه الصلاة والسلام لا يثبت عنه شيء في ذلك؟ هذا بعيد. حتى قالوا لعل عمر حسبها بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقضي فيها شيئا حتى مات، مع أن المسألة عرضت عليه وتغيظ فيه وأمر أن يراجعها وأن يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق أو يمسك، يعني أعطاه فتوى كاملة في الموضوع هذا. فكيف يسكت عليه الصلاة والسلام عن هذه المسألة حتى يحسب عمر رضي الله عنه بعد ذلك؟ إذن عندنا ثلاثة أدلة. الرابع، أن ابن عمر رضي الله عنه حسبها وأنكر على من سأل هذا السؤال، قال: فمه، يعني ما هذا؟ في إنكار لهذا السؤال، ما هذا السؤال؟ أو إن عجز واستحمق، يعني المطلق في حال الحيض، أنه عجز، طلاق حال الحيض عجز واستحماق، لأنه طلق في غير السنة، طلق لغير السنة طلاقا بدعيا، يعني كأنه يقول هل إذا استحمق وعجز عن اتباع السنة يكافأ بعدم الوقوع؟ هذا بعيد، يقع ولو كان مخالفا للسنة. ثم أيضا من أدلة الجمهور أنه أمر أن يراجعها، أمره أن يراجعها، والمراجعة فرع عن الطلاق، أمره أن يراجعها، المراجعة يعني الظاهر أنها مراجعة شرعية، أنه وقع الطلاق وأمره أن يراجع المراجعة الشرعية. إذن صارت الأدلة الآن كثيرة، حديثان عند الدارقطني، رواية البخاري حسبت، وفعل ابن عمر يعني أنه حسبها، ويبعد أن ابن عمر يعني يخالف ما قضى به النبي عليه الصلاة والسلام، والمراجعة أمر المراجعة، وهو قول الجمهور، قول الجمهور أيضا كونه قول الجمهور يعطيه قوة. الذين ذهبوا لعدم الوقوع وأشهرهم ابن تيمية رحمه الله، وذلك تبعه من تبعه لجلالة قدره ولرسوخه في العلم، لكن كل يأخذ من قوله يترك مهما كان، ذهب ابن تيمية بن القيم رحمه الله إلى أنه لا يقع، واستدلوا بحديث رواه أبو داود أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرها شيئا، لم يرها شيئا، لكن العلماء حكموا على هذا الرواية بالشذوذ، وإن كانت عند أبي داود ظاهر السند الصحة، لكن حكموا عليه بالشذوذ لأنه مخالفة للأحاديث السابقة. وهذا الحديث ليس في الصحيحين من رواية أبي الزبير، لكنه صرح بالسماع، وقالوا قال الخطابي ما روى أبو الزبير لفظة أنكر من هذه، لأنه خالفه كثير وصرح بالوقوع وهو يقول لم يرها شيئا. ثم أيضا لو صحت هذه الرواية فإنها تحمل على أنه لم يرها شيئا معتدا به، أي موافقا للسنة، لم يرها شيئا صحيحا، لم يرها شيئا مشروعا، ولذلك أمره بإيش؟ بالمراجعة، لأنه من طلق امرأة وهي حائض فإنه يؤمر بالمراجعة. وهل يجب أن يراجع أم يستحب؟ في خلاف، والراجح أنه يجب لظاهر الأمر، مره فليراجعها، ما خير ألزمه، مره فليراجعها، هذا ظاهر الوجوب، ورواية عن الإمام أحمد أو قول الإمام أحمد رحمه الله، بعض العلماء حملوا على الاستحباب. فالمقصود أن لو صحت هذه الرواية، رواية أبي داود، ولم يرها شيئا، أي لم يرها شيئا يفارق به الزوج زوجته، وإذلك أمره بالمراجعة، يعني يمكن تعويل هذه الرواية، أولا من العلماء طعن في صحتها من جهة الشذوذ، ولو يعني سلمنا أنها صحيحة يمكن أن تعول بهذا التعويل، ولم يرها شيئا يعتد به، يعني يفارق الزوج به زوجته، يعني ذلك أمره أن يراجعها. هذا إذا كان الطلاق رجعيا، أما إذا كان آخر ثلاث فإنها تبين بهذه الطلقة ولو كانت حال الحي. لا شك أن الراجح أن الطلاق حال الحيض محرم ويقع لهذه الأدلة. وعن سالم عن أبيه رضي الله عنهما أنه طلق امرأته في الحيض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. وهذا حديث رواه مسلم أيضا، وهذا فيه يعني دليل على أنه يجوز طلاق الحامل. بعض الناس قد يجهل هذا الحكم، يظن أن الحامل لا تطلق، لكن حديث نص في جواز طلاق الحامل، لأن الحامل أيضا تعتد حين الطلاق، تعتد بعد الطلاق مباشرة، لأن العدة هي وضع الحمل، فإذا طلقها شرعت في العدة مباشرة. لكن إذا طلق المرأة وهي حائض فإن هذه الحيضة لا يعتد بها التي طلقها فيها لا يعتد بها، يعني لا بد أن تنتظر حتى تطهر من هذه الحيضة ثم تحيض حيضة أخرى، فتبدأ العدة بعد الطهر. إذا في هذا الوقت الحيض هذا ليس من عدة، فيه تطويل للعدة من جهة، وأيضا غالبا ما يكون الزوج يعني راغبا عن الزوجة حال الحيض لأنه ممنوع من جماعها، فإذا انتظر حتى تطهر فإنه يكون قد اشتاق لجماعها بعد الحيض 7 أيام وأكثر أقل، فإذا طلقها بعد أن تطهر هذا دليل على أنه لا رغبة له فيها. وهذا يعني من حكمة الله تبارك، أولا لعدم تطويل العدة على المرأة، وثانيا تضييق الطلاق، لأن غالبا ما يطلق كثير من الأزواج حال الغضب، ويعني إذا غضب طلق في الحال، لكن إذا قيل له لا يجوز يطلق الآن، لأن غالبا ما تكون المرأة في طهر قد جامعها فيه هذا الأكثر، أو في حال حيض، يعني الطهر الذي لم يجامعها فيه كم يدوم، كم يستمر، يوم أو نصف يوم؟ في العادة إذا طهرت المرأة واغتسلت من الحيض يجامع زوجها في نفس اليوم ولا لا غالبا، فإذا الطهر الذي لم يجامع فيه هذا وقت ضيق، وأكثر الوقت هي إما في طهر جامع فيه طوال الشهر أو في حال حيض، فالشارع ضيق وقت الطلاق لأجل أن يتروى الزوج، صارت مشكلة ومشادة وهي في طهر جامعها فيه، يجوز يطلق ما يجوز، بينتظر الحيض ثم الطهر، بينتظر أسبوع أسبوعين أو أكثر، ففي هذه المدة ماذا يحصل؟ تذهب هذه المشكلة تنحل ويتهدى النفوس ويعدل عن الطلاق، لكن لو جاز الطلاق في أي وقت ربما طلق حال الغضب وفي نفس الشجار يطلق مباشرة، هذا أكثر ما يكون الطلاق، ثم يندم المطلق بعد يوم يومين أو ساعة أو ساعتين، يندم ويذهب يبحث عن الرخص، ما يترك أحد إلا سأله، والله طلقت في حال غضب، طلقت في حال حيض، هل يقع ما يقع؟ طيب لماذا تطلق؟ الطلاق يعني مخرج للزوجين إذا تعسرت أو تعذرت الحياة، مخرج ونعمة من الله، ليس سلاحا يهدد به الزوج زوجته. بعض الناس يظن أن الطلاق كالسلاح، إن خرجت فأنت طالق، إن كلمت فلان فأنت طالق، إن فعلت كذا فأنت طالق، هذا ما ينفع. حال الغضب إذا تشاد له الزوجة تسود برأسها، والله ما تطلعين طلعت لأهلك الحين فأنت طالق، ينفع ولا ما ينفع؟ في الغالب ما ينفع، تلبس عباته وتطلع، تزداد عنادا، تقول لو استسلمت هذه المرة يسويها كل مرة، فتذهب تسود برأسها وربما يطلق. والمرأة أيضا سريعة العاطفة والتقلب، إذا غضب طلقني طلقني، وهذا يكون خفيف العقل ويلا طالق. لا، الشارع ضبط الطلاق وحرمه في حال الحيض والطهر الجمع فيه حتى يقل الطلاق ويبقى عند الرجل فرصة، عند الزوج يعني فرصة يفكر وينظر في الأمر. وغالبا يعني يقول العلماء من طلق للسنة غالبا لا يندب، أنه يتروى وينتظر حتى يأتي الحيض ثم الطهر ثم يطلق بعد الطهر بعد ما تغتسل، هذا في الغالب أنه لن يندب وأنه لا رغبة له في المرأة لأنه انتظر أيام طويلة. أو حال الحمل، ولا شك أن الزوج إذا حمل زوجته ازداد تمسكا بها ورغبة فيها من أجل الولد، فإذا طلقها أيضا وهي حامل هذا دليل على أنه لا رغبة له فيها. طيب متى يطلقها؟ إذا طهرت، إذا انقطع الدم قبل الغسل أو لابد أن تغتسل، هذه فيها خلاف، لكن الصواب أنه بعد الغسل، وأن قوله عليه الصلاة والسلام فليراجعها ثم يمهلها حتى تطهر، حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم ليمسك إن شاء أو يطلق. هذه الرواية في الصحيحين ما فيها ذكر الغسل، ذكر الطهر حتى تطهر، هي محتملة. هل يجوز الطلاق بمجرد انقطاع الدم أو لا يجوز بعد الغسل؟ لكن جاءت رواية عند النسائي بسند صحيح أنه قال فإذا اغتسلت من حيضتها فليطلق إن شاء، إذا اغتسلت من حيضتها. طيب لو قال قال ما الحكمة من أمر عبد الله رضي الله عنه بالرجوع بالمراجعة؟ الآن يقع الطلاق، طلقها حال الحيض، أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يراجعها، والأمر هذا الأقرب أنه للوجوب. طيب ما الحكمة؟ بعض العلماء قال إذا أوقعنا الطلاق حال الحيض فالأمر بالمراجعة يكون تكثيرا للطلاق، والشارع لا يحب الطلاق، أبغض الحلال الله الطلاق، حديث في خلاف صحته، لكن معناه صحيح أن الإنسان الطلاق ليس محبوب الله، الله تعالى يقول والصلح خير، لكن الطلاق عند تعذر الحياة. إذن يعني ما الحكمة من المراجعة؟ إذا قلنا يقع الطلاق في الحيض ثم أمرناه بالمراجعة ثم قلنا له يطلق إن شاء، معناه بتصير الطلقة الثانية، فكأن المراجعة لأجل تكثير الطلاق، والشارع يكره الطلاق، فإذا لابد من حكمة من هذه المراجعة. ما الحكمة؟ لا ليش يراجع؟ يعني هو يقول أنا طلقت خلاص، ليش يراجع؟ أنا ما أبغاه، أنا ما أبيه، طلقتها ما أبيه، ليش تلزموني أراجعها؟ عشان أطلقها ثانية؟ ما رجع راجعها وطلقها ثانية، ما يعترض الشارع، بس يقول أبغى أفهم لماذا أمر بالمراجعة؟ طيب عشان أطلق طلاق سني، لكن يقول وقع هذا خلاص، هذا وقع وأثمت عليه ووقع، محرم ويقع، يقول يعني ليش أطلق مرة ثانية؟ ليش ما أكتفي بهذا الطلاق؟ أيوة هذا إعطاء فرصة، والشارع كما هو ظاهر حريص على الجمع بين الزوجين، لا يفرق مؤمن مؤمن، كره من الخلق رضي من آخر، فقد يكون هذا الشخص عنده يعني ما زال فيه رغبة ولو قليلة، لكنه لو استمر على الطلاق مشت الأمور طلق، لكن إذا أمر بمراجعة إذا كان في بقايا من محبة من رغبة ولو قليلة ربما تعود الحياة بعد ذلك، لأنه سيراجع، الآن طلق وهي حائض سيراجعها، إذا راجعها الآن وهي حائض، إذا طهرت من نفس الحيض اللي طلق فيها هل يجوز يطلق بعدها ولا لا؟ ما يجوز يطلق في أول طهر بعد الحيضة، لا لابد يكون في الطهر اللي بعده، يعني يعطى طهرا كاملا مع المرأة، واضح؟ حتى لعلها تعود الحياة. إذن هذا المقصود من المراجعة، أنه طلقها في حال تعزف النفس عن المرأة لأنها في حال حيض، والجماع من أكبر مقاصد النكاح، فأعطاه فرصة قال راجع وابقى معها طهرا كاملا لعلك تراجع نفسك، لأن الإنسان أحيانا يطلق ويندم بعد كم، بعد شهر شهرين ثلاثة يبدأ يفكر ويشتاق للزوجة ويندم، بعد ما تنتهي العدة بعد ما يفترقان يحصل الندم، فأعطاه فرصة، لأنه غالبا ما الطلاق غالبا يكون من الشيطان، الإنسان يعني نزغ الشيطان وهذا منه خطأ وهذا خطأ وحصل مصادمة ثم امتلأت النفوس فحصل الطلاق، هذا الشحن النفسي يحتاج إلى وقت في زواله، يمكن لو عاش معها طهر كامل بقية الحيض اللي طلق فيها مع طهر كامل، هذه قرابة شهر كامل يعيش معه في بيت واحد قرابة شهر يراجع نفسه، ثم إذا طلق في الطهر بالطهر مو بالأول الطهر الثاني يبقى معها وقت العدة، شوف حرص الإسلام على الجمع بين الزوجين، يبقى معها مدة العدة، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتينا بفاحشة مبينة، يبقى معها في بيت واحد، يحرم عليها الخروج هي بنفسها ويحرم عليه أن يخرجها، يبقى معها في بيت واحد 3 أشهر تقريبا، أن كل غالبا كل شهر حيضة يبقى مع 3 حيض مدة العدة، لعله يندم أو يراجع نفسه، وهي يشرع لها أن تتزين له ويخلو بها ولا تحتجب عنه زوجة كالزوجات، كل هذا من أجل أن لا يحصل ندم. لكن الواقع اليوم خلاف ذلك، إذا غضب أنت طالق، من يوم تسمع الكلمة ماذا تفعل؟ تلبس عباءته وتأخذ شنطته وتمشي، تتصل على أهله ولا تركب لتاكسي وتروح لأهله، ويدخلون الأهل يزيدون الطين بالله، والله هذا طلق فعل، والله ما ترجعين له اللي فيه الفعل، ويحال غضب إذا راحت، قالت سوى وسوى وسوى وسوى، بعضه مبالغ فيه بعضه صحيح وبعضه كذب، والأهل يثورون ويأخذونها بالعزة، والله ما ترجع له هذا ما يستاهل وفعل وترك. لكن لو صبروا وبقوا في البيت ولم ينشروا هذه الخلافات ربما تراجعوا عنها، كل واحد تنازل واشتاق للثاني وانحلت الأمور بدون تدخل خارجي وصار هذا خير له. باب ما جاء في الرجل طلق امرأته البتة. ما معنى البتة؟ البتة يعني النهاية قطع، البت أصله القطع، بت الشيء قطعه يعني قطع نكاح بالكلية، لأن الطلاق تعريفه يقول إنه هو حل عقد النكاح أو بعضه، حل عقد النكاح هذا الطلاق البائن أو بعضه الطلاق الرجعي. حدثنا الناد أخبرنا قبيصة عن جرير بن حازم عن الزبير بن سعد قال في التقريب لين الحديث يعني ضعيف، عن عبد الله بن يزيد كذلك هذا ضعيف، صواب عن عبد الله بن علي بن يزيد كما بين الشارح هذا أيضا ضعيف، عن عبد الله بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده أي ركانة رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني طلقت امرأتي البتة. كيف صيغة طلاق البتة؟ هذا الشيء يقول أنت طالق البتة يعني طلاق النهائي، هذه صورة، ما يقول ثلاث طالق طالق طالق، لا يقول أنت طالق البتة يعني الطلاق المبتوت الذي ليس فيه رجعة. فقال ما أردت بها؟ قلت واحدة. قال والله؟ قلت والله. قال فهو ما أردت، هذا حديث لا نعرف له من هذا الوجه، يعني هذا الحديث ضعيف، فيه رجلان ضعيفان الزبير وعبد الله بن علي بن يزيد، وأصح منهما رواه الإمام أحمد بسند صحيح، هو السند الذي ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام رد ابنته زينب على أبي العاص بالنكاح الأول، هذا السند صححه الإمام أحمد عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ركانة طلق امرأته ثلاثا، بلفظ ثلاث وليس البتة، فردها النبي عليه الصلاة والسلام إليه قال يا رسول الله إني طلقته ثلاثا، قال قد علمت فرجعها. وهذا من الأدلة على أن الثلاث يقع واحدة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما كما في صحيح مسلم قال كان طلاق الثلاث يجعل واحدة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنهما، قال حتى قال عمر رضي الله عنه إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنا أي تأني فلو أوقعناه عليهم فأوقعه عليهم، هذه من باب السياسة الشرعية، عمر رضي الله عنه رأى أن يؤدب الناس بإيقاع الثلاث، لأن الثلاث بدعي أيضا، لا يجوز الزوج أن يقول أنت طالق بالثلاث أو طالق ثم طالق ثم طالق، هذه كلها ألفاظ أو طرق محرمة بدعية. الطلاق السنة كما قالت على الطلاق مرتان يعني مرة بعد مرة، فإمساك معروف أو تسريح بإحسان، فلا يجوز أن يجمع الطلاق جميعا، هذا فيه قطع الحياة الزوجية وهدم للبيت وقد يندم. النبي عليه الصلاة والسلام تعالى أعطاه ثلاث تطليقات، هذا وسط، كانوا في الجاهلية يطلقون بلا عدد. طلق 10 و20 و30 وكما يشاء. وإذا أراد الإنسان أن يعلق المرأة استطاع طلقها، وإذا قاربت أنت العدة راجعها ثم يطلقها، وهكذا يتركها سنة وسنتين وعشر معلقة، لا زوجة تبين تتزوج ولا إلا مطلقة تبين وتزوج، ولا زوجة يعاشرها معاشرة الأزواج، وهذا لا شك أنه ظلم عظيم للمرأة، تبقى طوال عمرها معلقة. الله سبحانه وتعالى سد هذا الباب لئلا يتسلط الأزواج على النساء، فقال عز وجل الطلاق مرتان فإمساكم معروف أو تسليم بإحسان، أي بعد الثالثة إمساكم معروف يعني بعد الثانية إمساكم معروف أو تسليم بإحسان، الثالثة هي المنتهى. وهذا لا شك أن الإنسان إذا أعطي 3 مرات وطلق طلاق السنة في طهر لم يجامعها فيه، طلقها وبقي معها العدة 3 أشهر أو 3 حيض، ثم ندم ورجع وعنده فرصة يرجع، ثم نزغ الشيطان طلقها الثانية وندم الثانية يمكن يرجع، فإذا طلق الثالثة هذا دليل واضح على أنه لا مجال لاستمرار الحياة بينهما، فتعطى المرأة فرصة تجرب الأزواج ولا تحل إلا من بعد زوج آخر. هذا يعني هو الوسط، وسبحان الله دين الله وسط في كل شيء بين الإفراط والتفريط، فهذا يعني أحسن ما يكون 3 مرات فرص، ولن يندم من مشى على السنة سواء في الطلاق في حال الطهر أو في العدد وعدم إخراج المرأة من البيت، لا يمكن أن يندم من طلق على السنة، لا يقع في الندم إلا من خالف السنة، إما أن يطلق حال الغضب في حيض ونحوه أو يطلق جميعا بالثلاث، هذه جاهزة عند بعض الناس يعني طلقوا الثلاث، واحد يعني جالب بن عباس قال أني طلقت هذا قال 100، قال بانت بثلاث و97 في رقبتك يوم القيامة، واحد يقول لا قالت الزوجة طلقني قال أنت طالق من هنا إلى البطحة، هذا ما تستخدم البطحة على سبيل المبالغة، اشتغل مساكب الرياضة يعني ويبدو البطحة بعيدة يعني أقول دي طارق. وبعض الناس قالت له طلقني قال بطالق بالثلاث، يبي يبين الشجاعة وأنه قوي ما يخاف، ما يجوز، والصواب أنه يرجع فيه إلى اجتهاد القاضي، هذا أحسن قول. أنه عندنا حديث ابن عباس أنه لا يقع إلا واحدة، وعندنا فعل عمر رضي الله عنه تلقاه العلماء بالقبول من باب السياسة الشرعية وتأديب الأزواج، فكيف نجمع بين هذا وهذا؟ يقول يرجع في الاجتهاد القاضي، أن رأى أن الرجل لا بأس به والمرأة تحب أن ترجع وفيه أولاد والطلاق يكون فيه تضييع الأولاد، والأصلح أن يرجعوا فيعظ الزوج خوف بالله ويأمره بالتوبة والاستغفار ويردها عليه، يحسبها واحد يرد عليه، والله إذا شاف أن الزوج سيء وربما أنه صاحب مخدرات أو ما يصلي أو كذا والمرأة صالحة ولا تريده، هذا مخرج المرأة يوقع عليه، لأن هذا ما يستاهل أنه ترد له مرأة صالحة وإنسان خبيث عنده فسق وفجور، يوقعه ويخلص المرأة من شره على حسب الحال، ينظر في الأصلح، لأن الأمر فيه يعني فيه هكذا وهكذا، حديث وفعل عمر رضي الله عنه تلقاه العلماء بالقبول، وهم باب السياسة الشرعية تأديب للأزواج لئلا يقدموا على الحرام، يعني تعزير يوقعه تعزيرا، فإن كان الرجل يستحق التعزير أوقعه القاضي، وسلفه عمر رضي الله عنه والعلماء من بعده تلقاه بالقبول من الصحابة إلى يومنا هذا، وإن رأى أنه الأصلح أن يرجع فلا بأس أن يرد عليه. وذلك ينبغي أن لا يفتي أحد في مسألة الطلاق، حتى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وهو مفتي المملكة إذا سئل عن مسألة في الطلاق قال روح للمحكمة حتى القاضي ينظر في القضية من جميع الأطراف، يستدعي الزوجة ولي الزوجة والزوج وينظر في ملابسات القضية، هل الأصلح أن يردها أو الأصلح أن يوقع الطلاق وإذا وقع يُستر فيه صك، فلا يُفتح الباب للزوج بالبحث عن الرخص. لكن لو أفتاه مفتي بدون إلزام، أفتاه مفتي أنه يقع، ماذا سيفعل؟ بيروح الثاني وثالث وعاشر وعشرين لين يلقى واحد يفتي بعدم الوقوع، صار هذا يبحث عن هوى نفسه وليس متبعا للشرع. لكن إذا راح للمحكمة خلاص عند القاضي ما يطلع إلا بحكم ملزم، هذه معنى لا يفتى بمسائل الطلاق. الإنسان يتفقه في دين الله، قد يقول قال أجل شو ندرس مسائل الطلاق إذا كنا لا نعمل بها؟ لا، نقول هو شيء يعمل بها في نفسه، يستفيد في نفسه، يعرف الأحكام، ثاني يتفقه في الدين ويزداد أجرا وعلما ورفعة، وإن كان يحيل على المحكمة. لأن مسائل الطلاق كما قلنا يعني مسائل فيها يعني لها أطراف ملابسات تحال على القاضي حتى يحضر الطرفين ويسمع من الاثنين، تبين له الوضع هل الأصلح البقاء أو التفريق إذا كان مسألة فيها خلاف، ثم يحكم ويلزم ويحسم المسألة وتنتهي، فيها صك طلاق شرعي وتنتهي القضية ولا يبدأ الزوج يبحث عن الرخص. البتة يعني أسهل من الثلاث، إذا كان الثلاث الذي هو صريح في الثلاث النبي عليه الصلاة والسلام وقعه واحدة فالبتة أسهل منه، وإن كان الحديث ضعيفا لكنه أخف من الثلاث، وكان يقول طلقتك البتة يعني ما صرح بالعدد. فإذا كان الثلاث لا يوقع في الحديث، لا لم يوقعه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ركانة من حديث عباس رضي الله عنه، وحديث سنده صححه الإمام أحمد، وأيضا حديث عباس رضي الله عنه كان الثلاث يجعل واحدة، هذان حديثان، فالبتة من باب أولى لأنه ليس بصريح، الثلاث أصبح منه. فالصحيح أن الثلاث لا يقع، سواء يعني السنة أنه لا يقع إلا إذا أوقعناه تعزيرا، سواء قال طالق بالثلاث أو قال طالق ثم طالق ثم طالق، يعني كرر اللفظ ثلاث مرات كلها واحد، الطلاق مرة، الطلاق الشرعي مرة يعني مرة ثم يراجع ثم يطلق الثانية ثم يراجع ثم يطلق الثالثة، كل طلاق مجموع في طهر واحد فهو بدعي سواء كرر اللفظ أو أجمل. لكن لا شك أن قول طالق ثم طالق ثم طالق أو أقوى من طالق بالثلاث، هذه أضعف، طالق بالثلاث أضعف، لأنه لو قال شخص بعد الصلاة سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 كم سبح 99 ولا 3 ما ينفع قول 33، مثل قال أنت طالق 3 ما يكون 3. لكن متى يكون 3؟ إذا قال طالق ثم طالق ثم طالق كررها 3 مرات، هذا يعني من يوقع طلاق الثلاث يوقعه أنه كرر اللفظ. إذا قال طالق 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 هذا يحتمل التأكيد ويحتمل التكرار، هذا يرجع فيه لنيته أن اللفظة محتملة، مثل واحد يقول اصبر اصبر وش قصده؟ تأكيد، مو بقت اصبر مرتين، لا هذه طبيعية عندنا اصبر 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 مرتين وثلاث يعيدها، والوقف وقف وقف ماذا قصده ماذا يقصد؟ يكرر للتأكيد وليس مجى التكرار. هنا قال طالق 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 يعني يحتمل التأكيد ويحتمل التكرار، يرجع إلى نيته، هذا على القول بالوقوع يعني، لكن الأقرب أنه، لكن إذا قال طالق بالثلاث هذا ما يقع، هذا ما يقع يعني بلا شك، يعني في خلاف لكن الأرجح بلا شك أنه ما يقع. لكن إذا قال طالق ثم طالق ثم طالق هذه ينظر في الواقع الزوجي، إن كان الأصلح الإيقاع وقع، كان عدم الأصلح عدم الإيقاع يجعل واحدة، لأنه هذا الآن تكرر اللفظ بكلمة ثم التي تدل على التكرار، لأنه جاب حرف ثم يدل على التكرار. الآن هذه مسألة أخرى، يعني إذا هذه مسألة ثانية، إذا أراد المنع أو التأكيد، هذا مسألة أخرى غير يعني ليس طلاقا صريحا، وذاك في خلاف. يقول إن خرجتي فأنت طالق، إن كلمت فلانة فأنت طالق، هذا في خلاف. والصحيح أنه يرجع في لانيته، إن كان قصده وقوع الطلاق يقع، يعني هو ظاهر اللفظ، وإن كان يريد التخويف فقط ولم ينوي وقوع الطلاق فإنه يكون يمينا، يكفر كفارة يمين. إذا جاءني يسأل قل ما قصدك، هل تقصد أن إذا خرجت صارت امرأة سوء وتعصيك ولا تصلح زوجة؟ إن قال نعم قلنا وقع، وإذا قال لا أنا ما قصدي، أنا بس بخوفها بمنعها، نقول إذن هذا يعامل معاملة اليمين وتكفر كفارة يمين. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما حرم العسل الله سبحانه وتعالى جعله يمينا، يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. والنذر إذا لم يسمى كفارة كفارة يمين، من يريد الإلزام لكنه لم يسمي شيئا، قال علي نذر إن كلمت فلانا، ولم يقل أصوم ولا أصدق ولا كذا، هذا كفارة يمين. لأنه يعني جاء في صحيح مسلم كفارة النذر كفارة يمين، في زيادة عن الترمذي إذا لم يسمى فيها ضعف، لكن يكفي رواية مسلم كفارة النذر كفارة يمين، يعني إذا لم يسمي شيئا، لأنه من النذر يطع الله فليطع، إذا يسمى نذر اللجاج حتى لو سمى شيئا كثيرا على سبيل الغضب، قال والله لله علي نذر إن رحت المكان الفلاني أو كلم فلان أصوم سنة، هذا الآن واضح أنه ما قصده صيام السنة إنما قصده المنع. فإذا عندنا نصوص تدل على أن أي قول يراد به منع النفس أو الإلزام يعامل معاملة اليمين، فالطلاق مثله. وأفتى فيه بعض الصحابة رضي الله عنهم في العتق، أفتى جمع من الصحابة، أبو ابن عمر، أبو هريرة، أضر بن عباس، وعائشة، أن امرأة قالت كان لها عبد وأمة، قالت علي نذر كل مالي صدقة وكل عبد لي حر إن لم أفرق بينه وبين امرأته، غضبت على هذين العبد والأمة فنذرت أن تفرق بينهما، فسألت جمع من الصحابة قال عليها كفارة يمين ولا يحل لأن تفرق بينهما، واضح؟ فجعلوا هذا النذر جعلوا كفارة يمين، مع أن النذر محبوب إلى الله، يعني والوفاء بالنذر محبوب الله، مدح الله الموفي يوفون بالنذر، أيما أحسن وفاء بالنذر ولا الطلاق؟ الوفاء بالنذر أفضل من الطلاق، ومع ذلك الصحابة جعلوه كفارة يمين، عاملوا معاملة اليمين. فإذا ألزم نفسه بالطلاق من باب أولى، واضح الاستدلال، من باب أولى، فنقول الطلاق ما بأولى، أنه ما قصد الطلاق إنما قصد الإلزام. إيش؟ شلون ما في؟ إيه. لا شك أنه يأثم على التأخير، أن الصواب أن الأوامر على الفور. وإذا عجز ما قدامنا كفارة يمين، واحد نذر أن يصوم شهرا ثم كبر وصار عاجز عن الصيام حتى رمضان ما يصوم، هل عاد يكفر كفارة يمين ولا يطعم عن كل يوم مسكين؟ الأقرب أنه يطعم عن كل يوم مسكين، نذر صيام شهر يعامل مثل صيام الفرض، كما يطعم عن رمضان يطعم عن النذر، مع التوبة والاستغفار لا يجوز أن يأخره إلى هذا الحد. إذن البتة نقول كالثلاث، من قال طالق بالثلاث أنه يكون واحدة. باب ما جاء في أمرك بيدك، وعن حماد بن زيد قال قلت لأيوب أي السختياني هل علمت أن أحدا قال في أمرك بيدك أنها ثلاث إلا الحسن، الحسن البصري رحمه الله، فقال لا إلا الحسن، ثم قال اللهم غفرا، يعني تذكر شيء آخر، إلا ما حدثني قتادة عن كثير مولى بني سمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث. قال أيوب: فلقيت كثيرا مولى بني سمرة فسألته فلم يعرفه، فرجعت إلى قتادة فأخبرته فقال نسي. يعني هذه مسألة ذكرها أئمة الحديث في المصطلح، قالوا إذا حدث الشيخ ونسي هل نسيان يكون علة في الحديث أم لا؟ يعني قسموه إلى قسمين، هذا هو الأقرب. قالوا إذا جزم الشيخ بأنه لم يحدث جزما فهذه علة في الحديث، لأن هذا يثبت وهو ينفي، وهما متكافئان، هذا ثقة وهذا ثقة، وهو صاحب الحديث أصلا ويجزم يقول أبدا ما حدثته قط. إذن احتمال أن الخطأ عند الراوي الأول، والأصل هو عدم ثبوت الحديث، هذه تصير علة. لكن لو قال ما أذكر أني حدثته، هذه ما تظهر. إذا بس يعني نفى العلم ولم يجزم يحتمل أنه نسي، لكن ما كذبه. لكن لو قال يكذب أو أخطأ ما حدثته قط، هذه علة، هو ثقة الذي ينفي، ولا يصير ضعيف حتى لو كان ضعيفا، إذا صار ضعيف الحديث ضعيف من أصله، لكن هو ثقة الآن ويجزم بأنه ما حدثه، وذاك يجزم بأنه حدثه، صار يعني مثل ما يقول يتسقطان، هذا يجزم وهذا يجزم، كلهم ثقات، إذن يصير في الحديث شك فلا يقبل. لكن لو قال والله أنا ما أذكر أني حدثته، الآن ما نفى جزما، لا نفى العلم، قال والله أنا ما أذكر أني حدثته، كأنه يقول يمكن أني حدثته ناسي ما جزم، هذا ما يضر إذا أكده الطالب وهو ثقة، قال لا حدثني لكنه نسي، هذا ما يضر، سبق الكلام فيه. إذن هذا هنا جزم، يعني في بعض الألفاظ قال ما حدثته بهذا قط، فإذا حديث في ضعف، وأيضا الصواب أنه موقوف على برك كما ذكرت الثقة، وإنما هو عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا، يعني لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال عن أمرك بيدك أنه ثلاث طلقات. هذه مسألة خلافية، والأقرب أنه واحدة. لو قال شخص لزوجته أمرك بيدك، يعني أمرك فيما يتعلق بالنكاح، اختيار البقاء أو الفرقة، واضح يعني أمرك بيدك على حسب نيته، إذا نوى به يعني أمر النكاح، وقالت اخترت نفسي، قالت اخترت أو طلقت نفسي أو اخترت أهلي، يقع ولا ما يقع؟ يقع، لأن الطلاق يجوز فيه التوكيل، لو وكل شخص قال يا فلان طلق زوجتي يصح ولا ما يصح؟ يصح. يروى أن شخصا تغاضب وتخاصم مع زوجته فطلقها، فزوجته الثانية قالت ما تخاف الله تطلق، قال وأنت طالق، ما أدري عنده زوجتين أو ثلاث، وكل من تكلم من زوجاته قال وأنت طالق، سمعت الشجار مرت الجار وتكلمت وراء الجدار قالت ما تخاف الله تطلق زوجتك، قال وأنت طالق إن أقرني زوجك. الرجال يطلق العام كله. فإذا وكل شخص وآخر في الطلاق يقع، فمن ضمن التوكيل أو من صور التوكيل أن يوكل من الزوجة في طلاق نفسه، خيرها. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام خير نساءه: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا زينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا، إلى آخر الآية اللي بعدها، فاخترنا الله ورسوله الدار الآخرة. فيعني يجوز للرجل أن يخير زوجته إذا دعت الحاجة، واحدة قالت والله أنا الحياة معك صعبة تعبت معك وأنا ما أبغى أبقى وأنت فيك وكذا وكذا، قال يعني إيش تبين؟ تبين فراق؟ أنت بالخيار، لك الخيار، إن شئت اختاري ما شئت. ربما المرأة الآن تعود إلى صوابها، لأنه قد يطلقها ثم تندم هي أو يندم هو، فأراد أن يوقعها يوقفها أو يجعلها في الأمر الواقع، قال والله أنت إيش تبين؟ تبين الفراق؟ من هذا الكلام أنت بالخيار، أمرك بيدك، اختاري ما شئتي. يمكن لو قال له هذا هتتراجع، شافت الجد تتراجع ولا تطلب الطلاق مرة أخرى، فيجوز على كل حال، هذا كأنه توكيل للزوجة في طلاق نفسها. طيب إلى متى يستمر هذا التأخير؟ قال أمرك بيدك، طيب يستمر ساعة، يوم، شهر، أكثر، أقل، إلى متى؟ ها؟ إيش؟ لا ما في عدة الآن، هو خيرها، ما اختارت إلى الآن، ما اختارت، بس قالت أفكر. أبش ها؟ شلون يفترق من المجلس؟ هذا مو بيع، عشان أقول خيار الم... هذا الم... هو الآن قال أمرك بيدك، وراح يوم يومين وهي تفكر، تقول أبشوف أفكر. طيب إلى متى يستمر؟ إلى أن يقطعه، إلى أن يقطعه أي الزوج، إلى أن يقطعه، أي يقول ترى خلاص رجعت عن التوكيل، لأن الحين لو وكلت شخصا في بيع سيارتك متى، إلى متى تستمر الوكالة؟ إلين حتى هو، حتى الوكيل يقطع، يقول ترى عزلتك ولا رجعت عن التوكيل، أو الوكيل يعزل نفسه، تقول الزوجة خلاص أنا ما أبغى الخيار. واضح؟ لأنه يجوز للموكل أن يفسخ الوكالة، وكذلك الوكيل يجوز أن يفسخ الوكالة. إذن يستمر نقول حتى يرجع عنه الزوج أو ترفضه الزوجة، تقطعه الزوجة، إذا لم يقطعه فهو مستمر يوم يومين شهر أكثر أقل حتى يقطعانه. على كل حال يعني الجماع مثلا لو جامعها هل يكون قطعا له؟ ما يظهر أنه قطع له، لأنه يقول أنا ما لي رغبة في طلاقك، الأمر بيدك أنت اللي اختاري، ما لم تختار فهي زوجة، لأن ما اختارت الفراق، فيعاشرها معاشرة الأزواج حتى تختار، وهي لا شك أنها لا يجوز أن تختار إلا بعد الطهر، يعني في طهر لم يجامعها فيه لأنه طلاق، فهي كأن الآن تطلق نفسها، فلا يجوز أن تطلق نفسها إلا طلاقا سنيا في طهر لم يجامعها فيه أو حال الحمل. خلاص وقع، ما هو بينفذ، ما له شيء الآن، هو قالت اخترت نفسي، وقع كأنها قالت طلقت نفسي، أو كأنه قال أنت طالق، لأنه هو الآن جعله بيده، هي الآن اللي تطلق نفسها، فبمجرد تقول اخترت نفسي وقع الطلاق، ما له خيار، لأنه هو الذي جعله لها، ولوش الفائدة من التأخير يعني. هو وعلى كل حال يعني هذا الآن الكلام في المسألة إذا فعل، لكن هل يصلح أن يفعل أو ما يصلح هذا شيء ثاني، والكلام الآن لو فعل حتى لو ما يفهم، إذا قال أمرك بيدك أو أنت بالخيار، حتى لو ما يفهم، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والطلاق والرجعة، فهذه ما فيها هزل ولا يعذر بالجهل، إذا قال أنا والله خيرت زوجتي واختارت نفسها وخلاص وقع الطلقة، لكن هل تقع أمرك بيدك، هل تقع ثلاث ولا واحدة؟ على قول من يوقع الثلاث، أما الذي لا يوقع الثلاث هذا الأمر محسوم عنده، خلاص ما في إشكال عنده، أنه أصلا حتى قال طالق ثم طالق ثم طالق هو واحدة، البتة عنده واحدة، أمرك بيدك عنده واحدة، ما في إشكال، لكن على قول من يوقع الثلاث هذه مسألة فيها خلاف، بعضهم يقول أمرك بيدك مفرد مضاف، أمرك أمر الطلاق بيدك، كأنه قال طلاقك بيدك فيشمل جميع العدد، لأنه مفرد مضاف فيشمل، مثل أن تعد نعمة الله يشمل جميع النعم ليست واحدة. بعضهم يقول لأمرك بيدك، هذا يعني كان يقول اختاري الطلاق أو عدمه فتختار طلقة، وأي ما أرجح حتى على القول بوقوع الثلاث، أنا أقول ثلاث ولا واحدة، الأقرب من واحدة، لأن الشارع لأن الثلاث بدعي أصلا، الثلاث محرم بدعي، وهذه ليست صريحة في الثلاث فتحمل على وجه الشرعي. ليست صريحة في الثلاث، والثلاث محرم، فنقول والأصل بقاء النكاح، هذا أيضا أصل. فإذا شككنا هل وقع ثلاثة أم واحدة، فالأصل بقاء النكاح فيجعل واحدة، فهذا هو الأرجح حتى على قول من يوقع الثلاث، البتة أمرك بيدك، كل هذا يعتبر واحدة. يقع تأثم ويقع. الخيار قريب منه، يعني لو ناخذ باب الخيار لأنه قريب منه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه أفكان طلاقا، يعني تنكر على ما يقول إنه طلاق. هذا قول شاذ، بعض العلماء شذ في هذه المسألة، قال إذا خير الرجل زوجته يوقع الطلاق حتى لو اختارت الزوج، هذا بعيد. والنبي عليه الصلاة والسلام خير نساءه لم يحصل طلاق، ولم يذكر أنه راجعهن لأنهن اخترن الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا هو الظاهر والأرجح بلا شك. قال الرجل لزوجته، قال زوجته أنت بالخيار، وقالت اخترت نفسي، هل يقع طلقة؟ قالت اخترتك، قالت اخترتك، هل يقع شيء؟ يقع شيء. يعني هذا الآن كأنه قال تريني نطلقك، قالت لا. يقع شيء؟ ما يقع شيء، لأنها اختارت الزوج، لكن لو اختارت نفسها وقعت طلقة. إذن احتجاج عائشة رضي الله عنها قوي، قالت أفكان طلاقا، لو كان طلاقا اختيار الزوجة للزوج لا ذكر هذا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام راجعهن بعد ذلك، كل هذا لم يذكر. خيرهن قال كل واحد، قالت أختار الله ورسوله والدار الآخر، ولم يذكر أنه وقع أو أنه راجعهن، ولو حصلت رجعة لنقلت، فعدم النقل يدل على عدم الوقوع. والله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه.